فاليوم العلاء ابن زياد طبع عليه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اكو دار بانيها الى مرضى يسكنها قال له الامام ليش ما تسكن الدار هاي؟ قال له اكو بعض الناس ما عندهم بيت يقعدون بيه، انا قاعد لي بدار ضخمه. قال له الامام اسمع، الامور المعتدله الله ما حرمها، ان الله لم يحرم مطعوما ولا ملما، طول في حدود الاعتدال شي حرام ماكو، المحرم اللي بيه اشراف. قال له هذا انت وتقول هكذا، انت ليش ما تلبس؟ ما تشوف هدومك شلونه، هاي هدومك، طعامك شلونه، قاعد لك بكوخ انت، طيب ليش هكذا؟ قال له انا غير انت. قال له انا انما اصنع هذا لئلا يتبيغ بالفقير فقره. شنو معنى يتبيغ؟ يعني يقول له انا رئيس، ولما اكون رئيس الناس فاك عيونها الي، لما يشوفوني اتقلب في احضان النعيم وواحد قاعد بالكوخ يقول هذا مو مجتمع، هذا غابة، المجتمع لازم اكو بيه كفاية لافراده. قال له انا اريد لا يصير عند الناس حساسية ممن يمثل دينهم واسلامهم، والا الله عز وجل ما حرم مطعوما ولا حرم ملبوسا قط، الباري عز وجل ما طول في حدود الاعتدال، ماكو معنى ابدا، ماكو شيء محرم. لكن اذا طلع عن حدود الاعتدال انتهى الامر الى هالمشكلة اللي قلت لك، كثرة بالانتاج وسوء بالتوزيع. هاي حصلت في ايام ادم. شنو اللي حصل؟ شلون يعني؟ دولة كثروا اولاده وبعدهم الوسائل مو متيسرة. اول صنعة زراعة، اشتغلوا يزرعون، مو كل واحد يحصل له قطعة ارض صالحة مثلا، جوز لعله اكو نقص بالمياه، مخصبات ما كان اكو مثلا للزراعة، حتما صار اكو نقص بالسلع، صار الرغيف عليه صراع، نبه، الرغيف يصير عليه صراع. واذا صار صراع شو يصير؟ يصير تنافس شديد. انت ملاحظ هذا اللي ينولد في بيت من البيوت الغنية رأسا يفتح عينه يلقى قدامه 5-6 اشكال طعام، حتى ما الى خلق ما يشتهي يأكل الطعام ولا يهتم له. لكن اذا 5-6 ويتعار كلهم على الشمر رغيف خبز ويا على مرقة شوية، ها تلقى الواحد من عندهم باشط، ها يلهب المدري شنو. اتأمل هذا اللون يلعب دوره، يلعب دوره حتى في التربية، ينعكس حتى على التربية. من الناحية ذول أولاد آدم لما تكاثروا والأمور الزراعية كانت آنذاك بدائية وما في الحياة قليل، الأرض ما هالقد معطاء، صار صراع، صار الصراع على من؟ على لقمة العيش، كل واحد يريد يأخذها ينتزعها من فم الثاني. شو يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول ومن لم ير الدنيا فإني رأيت وشيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلاب. إذن سبب الصراع، سبب الاختلاف، هو أولا زواج أولاد آدم، وثانيا صار الصراع على رغيف العيش، وثالثا بدأت العلائق تتعقد. شلون يعني بدأت العلائق تتعقد؟ يعني أنت ملاحظ هذا اللي بالصحراء قضايا محدودة، عند الشمراز غنم يعيش بيها أو عند قطعة أرض يزرعها، هي علايقة مو معقدة. إذا إجا إلى مجتمع مدني شوية متعقد تكون علايقة متعقدة. شلون؟ يعني عند مقعد للدراسة أو ما عند مقعد للدراسة، يعني في طريقة للعمل أكو واحد يزاحمة لو ماكو واحد يزاحمة، تنافس متعددين، مثلا شغلة واحدة يشتغلون بها 100 واحد، هذول 100 واحد عملهم موحد بطبيعة الحال يصير بيناتهم تنافس، تنافس يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الاختلاف، تتعقد مشاكل الحياة، تكثر وإذا كثرت تعقدت، وسر تعقد المشاكل يؤدي إلى النتيجة.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت استأهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
أيها
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة. وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، اللهم صل على محمد محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويقرب من تركها، المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه، واللازم لهم لاحه، اللهم صل على محمد الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة المعتصمين، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي نشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حمام اللهم في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
من خشية الله ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. تستمر سورة البقرة في استعراض خصائص اليهود، هذا العدو كما قلنا سابقا، العدو الذي يمثل العدو الأساس للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. هنا الآية المباركة تنهى اليهود عن أسلوبين من أساليبهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية المباركة تتحدث عن أسلوبين من الأساليب التي يستخدمها اليهود في علاقتهم في ساحة الصراع وفي إعلامهم الماكر. الأسلوب الأول هو أسلوب التضليل الإعلامي وخلط الأوراق واللف والدوران والخداع، وهو ما تعبر عنه الآية المباركة باللبس. ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لبس الحق بالباطل وتشويه الحقيقة وإعطاء جزء من الحقيقة، والجزء الأكبر يمثل الباطل الذي ليس من الحقيقة في شيء. أما الأسلوب الثاني هو أسلوب التعتيم وإخفاء الحقائق وكتمانها وعدم ذكرها، وكأن شيئا لم يحدث، وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بالكتمان. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهكذا نرى أن الأسلوبين لا يزالان يطبعان الإعلام الاستكباري إلى يومنا هذا، حيث نجد أن وسائل الإعلام الكبرى تتبع هذين الأسلوبين في مواجهة الحقائق في العالم. ولهذا فإن القرآن الكريم عندما يركز على هذه الحقيقة التي يتسم بها اليهود، معنى ذلك أن هذه الحقيقة تمثل حقيقة أخلاقية لهؤلاء في التعامل مع الأحداث والوقائع والأشياء. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ونجد في سورة آل عمران الإشارة إلى هذين الأسلوبين أيضا: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية المباركة تستنكر على أهل الكتاب اللبس والكتمان، وعندما تركز آيتان مباركتان في سورتين مباركتين على هذين الأسلوبين، معنى ذلك أن هاتين الصفتين من الصفات التي تمثل أخلاقية اليهود وأخلاقية أهل الكتاب في التعامل مع قضايا الحق، وهي لا تختص في الماضي، وإنما هي أخلاقية ثابتة في نفوس هؤلاء وفي أجيالهم المتعاقبة. وهذا ما نراه اليوم في طبيعة وكالات الأنباء العالمية الكبرى، وخصوصا الإعلام الصهيوني وخصوصا عندما نعرف أن هذه الوكالات العالمية الكبرى هناك أصابع اليهود واضحة جدا فيها، هنالك سيطرة اليهود وسيطرة الصهيونية العالمية على هذه المراكز. نجد هنا في العالم الآن وكالات أنباء كبرى تبث ملايين الكلمات وتغطي أحداث العالم، ولهذا يجب أن ننتبه إلى أسلوب التضليل الإعلامي وأسلوب الكتمان أو التعتيم الإعلامي. نجد هناك وسائل الإعلام أو وكالات الأنباء العالمية الكبرى كوكالة يونايتد بريس انترناشنال الأمريكية تبث هذه الوكالة أكثر من 6 ملايين كلمة في اليوم عن طريق مكاتبها البالغة 180 مكتب في أنحاء العالم. يعني تصور أن وكالة أنباء عالمية تغطي أحداث العالم السياسية تبث في اليوم الواحد في 24 ساعة أكثر من 6 ملايين كلمة، يعني في مختلف أنحاء العالم. وكالة أخرى هي وكالة رويتر البريطانية تبث أكثر من 500,000 كلمة في اليوم. أما وكالة الأسوشيتد بريس تبث أكثر من 3 ملايين كلمة في اليوم، وكذلك وكالة فرانس بريس الفرنسية التي تبث أكثر من 500,000 كلمة في اليوم. هذه الوكالات العالمية الكبرى والتي يسيطر عليها في كثير من خبرائها ومرافقها الصهيونية واليهود، والتي تغطي الأخبار والأنباء تتبع أساليب التضليل والتعتيم الإعلامي على الأنباء التي تبثها. ولهذا ينبغي أن نحذر من هذين الأسلوبين في تعاملنا مع هذه الأخبار وهذه الأنباء. نحن مع الأسف الشديد قد ضيقنا كثير من الآيات المباركة، وأصبحت هذه الآيات المباركة لا تعيش في نفوسنا وفي ساحتنا. مثل الآية المباركة تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه الآية المباركة قد حجمناها وضيقناها بحيث لا نذكرها إلا في مثلا إنسان فاسق أو جيراننا مثلا فاسق، فلا نصدق بحديثه ولا نصدق بالأنباء التي يخبرنا بها. أما عندما نسمع وكالات الأنباء العالمية، عندما نسمع الإذاعات العالمية ونقرأ بالصحف العالمية، فلا تأتي على بالنا هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. لماذا؟ لأننا نظرنا إلى هذه الآية المباركة نظرة ضيقة، فلم نستفد منها في مواجهة الإعلام الاستكباري. وهذه كما هناك فرد فاسق وإنسان فاسق، هناك وكالة أنباء فاسقة، بل وكالة أنباء كافرة تريد أن تضيع الحقيقة وتريد أن تعتم على الحقيقة في أنحاء العالم، وتريد أن تكتم الحقائق التي تظهر. يجب أن ننتبه إلى أن هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تشمل هذه الآية كل وكالات العالم الاستكبارية التي تمتاز بأسلوبي التعتيم الإعلامي والتضليل الإعلامي. الآية المباركة تخاطب اليهود، تقول: لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، وآية سورة آل عمران تقول: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا ما نراه اليوم، فكم من القضايا التي تحدث في العالم، والإعلام الاستكباري من خلال أسلوب التضليل الإعلامي نراه ينقل لنا جزءا صغيرا من الحقيقة مغلفا بالكثير الكثير من الباطل، ليشوه صورة الأحداث والوقائع، بل وكثيرا ما تقلب الحقائق، بحيث يتحول الشعب الذي يقاوم الاحتلال الإسرائيلي مثلا في فلسطين إلى أناس إرهابيين، وتتحول المقاومة الإسلامية مثلا في جنوب لبنان إلى ميليشيات معتدية إرهابية يجب الوقوف بوجهها وعدم السماح لها بالقيام بعمليات الإرهاب ضد الحدود الشمالية لإسرائيل. هذا هو أسلوب التضليل الإعلامي الذي يشوه صورة المقاومين والمجاهدين والمدافعين عن حقهم وعن دينهم وعن أرضهم وثرواتهم، يتحول هؤلاء إلى إرهابيين يجب القضاء عليهم ويجب قمعهم، بينما تتحول القوى الإرهابية التي تقمع الناس وتخنق أنفاسهم إلى قوى ديمقراطية تنشد الحرية والكرامة. ولهذا ينبغي الحذر الشديد من الأنباء التي نسمعها من وكالات الأنباء العالمية، وعدم التصديق بكل ما تقوله من أجل اكتشاف أساليب التضليل التي تمارس في أغلب الأنباء المنقولة، حيث أن وراء هذه الوكالات الخبرات والخبراء الذين يعرفون كيف تتم عملية صياغة النبأ بصورة فنية دقيقة، يجب أن يأتي هذا النبأ دائما وأبدا يلتقي مع الأهداف والغايات الاستكبارية. لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. هذا تستمعون إلى برنامج مع الصادقين عند 12:41، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:07. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق فقط. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07. البرنامج المباشر فلسطين اليوم، تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم تحقيق الأماني. أمين يا رب العالمين. مع السلامة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الخالدين في محبة النبي وآل النبي هو المرحوم المربي والمجاهد والعارف آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت قدس الله نفسه الزكية. هذا العالم الفريد من نوعه والقليل من نظرائه، وربما أقول منعدم النظير، هذا العالم الزكي هو من مواليد عام 1355 هجرية، 1355 ولد في إيران، وهو يعني من صغره كان شغوفا محبا للعلم والمعرفة، وحفظ القرآن منذ أيام نعومة أظفاره. طبعا لا يفوتني أن أذكر على أن هذا العالم الجليل ماتت أمه وعمره سنة ونصف، يعني حتى الرضاع ما كمل، ما بلغ الفطام. وتبرعت بعض المؤمنات في تربيته في العطف عليه، فترعرع في جو العلم في جو التقوى، وسافر إلى العراق عام 1370 هجرية، يعني هو في بدايات الشباب، 16 سنة 15 سنة مثلا. سافر كان هذا، يعني المألوف أن الطالب العلم إذا يسافر للنجف الأشرف يسافر بعد ما يكمل السطوح والمقدمات والسطوح، يروح هناك يستفيد من أساتذة الخارج. هذا العالم الجليل سافر لأمرين. الأمر الأول كان يشوف قوافل الزوار تروح، كان شديد التعلق بزيارة الحسين عليه السلام، ويلهج يقولون من صغر كربلاء كربلاء. يقال أنه أصيب بعارض، بمرض يبدو خطير، فنذر إذا الله عافى من هذا المرض يصحب قوافل الزوار إلى كربلاء ويكنس حرم الحسين شهرا، يأخذ المكنسة ويكنس الحرم وهذا كان شرف يتشرف به كبار الأولياء والعلماء. شوف عضد الدولة البويهي ملك كان يجي بيده يسرج الشمعدانات في النجف الأشرف والمكن سبيدة. تجار مليارديرية بإيران شاهدتهم بعيني يجون إلى النجف وإلى كربلاء يتوسل أن ينطول مكنسة يكنس حرم الحسين، ويا ريت أنا يصيبني هذا الشرف. على كل، فهو لما نذر الله عافاه، سافر مع الزوار ووصل إلى كربلاء، وذاك اليوم السفر صعب محاط بالأخطار من أعداء أهل البيت، أعداء الله يقتلون يضربون الزوار ينهبوهم ويتعرضوا لهم قطاع الطرق. وصل إلى كربلاء أقام شهرا ونفذ نذره، لكن أصبح يعشق جوار الحسين. ظل عامين كاملين بكربلاء ويتلقى دروس ذاك اليوم في كربلاء عند الفضلاء، ولكن يقولون عاش عيشة صعبة، شاب مقتبل العمر ما عنده أحد غريب، لكن الله ما ضيع، أهل البيت ما يضيعون واحد يجاورهم وهو من ضيوفهم. سنتيا أقام في كربلاء ودرس وحصل مقدمات سطوح، انتقل إلى النجف الأشرف. وصل إلى النجف الأشرف وانضم إلى تلاميذ المرحوم الإصفهاني سيد أبو الحسن شيخ ضياء الدين العراقي المغزى النايني، وأصبح عميق الصلة. من هنا بيت القصيد أريد أقول، كان عميق الصلة بالفيلسوف الأكبر شيخ محمد حسين الغروي الكمباني الإصفهاني. مرحوم الشيخ محمد حسين الغروي الكمباني كانوا تلاميذ قليلين نقدر نقول مستنقيهم، يعني ملقطهم ومصطفيهم. واحد مثلا منهم المغزى علي القاضي، الأغا مغزى علي القاضي. واحد منهم الشيخ عباس القوشاني، هذا أنا أدركته. واحد منهم السيد جمال الدين القلبايقاني، واحد منهم السيد عبد الكريم الكشميري، أيضا أنا أدركته. واحد من هؤلاء أيضا سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، وواحد من هؤلاء المرحوم الشيخ محمد تقي بهجة أعلى الله مقامه. ذولا مجموعة كانوا بهدوء وصمت يتدرجون في مراقي العرفان والسير والسلوك وتهذيب النفس إلى درجة عالية. بعد 3 سنين وشوية تقريبا ونص قضاها في النجف الأشرف، قفل عائدا إلى إيران ليكون أحد دعائمها الشهيرة. استمر بالتدريس والتدوين، لكن الشيخ محمد تقي بهجات لا يزال متعلق بالنجف. صمم أن يعود مرة أخرى إلى النجف الأشرف. في طريقه مر بقم المقدسة، كان ذيك الأيام مضت أشهر على وصول المرحوم البروجردي على الله مقامه إلى قم المقدسة. لما التقى المرحوم البروجردي وتعرف عليه شاف هذا تحفة من التحف، وهذا تستفيد منه قم، فألح المرحوم البروجردي أعلى الله مقامه قال له تبقى هنا لأن الناس والطلبة يحتاجون إلى تربية. فأقام في قم المقدسة، وصار من هناك يدرس ويألف في مختلف الفنون. الذي أريد أن أقوله والبرنامج أشرف على النهاية أن هذا العالم كان شديد الحرص على أن لا يظهر في الساحة. شخصيات سياسية وعسكرية وإدارية وتجارية وعلمية يترددون عليه بالخفاء ليستفيدوا من توجيهاته. فأذكر أحد الشخصيات العسكرية المهمة كان مرة يمه قال لنصحني قال لأزخدا بترس خاف من الله، هذه أعظم نصيحة. وطبعا لا يفوتني أن أنوه على أن السيد الإمام رضوان الله عليه كان يكن له خالص التقدير والاحترام، لكن لما كان يجي يم السيد الإمام كان يرفض أن يصور والتلفزيون يصوره، قلت هو كان يعني روحة شعبية وبعيد عن الشهرة. بعيد عن الشهرة، قبل ما ينتهي الوقت أروي هذه. هذا الرجل يقيم بالصيف 3 شهر شهرين ونصف في مشهد المقدسة، معروف بالاستخارة، معروف بتعبير الأحلام، و تجمهر الناس على بابه يردون استخارة، يردون مسألة، يردون يشوفوه. فديوم هو كان يطلع يتمشى بالطريق وحده مترسل، ما حد يدري بي، ما حد ملتفت له، فواقف بالشمس بالشارع يأشر للتاكسي حرام، قال له ألف تومان، قال له هواية. اجى الثاني حرام شكذور ألف، قال له هو. تعدى فر التاكسي ثالث، قال له للحرام، قال له شكذور، قال له بكيفك، قال له أنطيك 500 تومان. صعد وياه، لما صعد وياه قال له انت ايش عجب وافقت بهذا السعر؟ قال له شيخنا شوف انا مو من اهل هالمحله، انا ما اجي هنا، لكن الي يومين هنا متحير، اكو عالم جاي منكم اريد اوصل له، ما جاي اقدر اوصل له، اد استخير عنده وارد اشوفه، حسره بقلبي اشوفه، فأمس واليوم أنا هنا وما حصلته، فالآن أنا هم رايح. قال له منو هذا؟ قال لي آية الله بهجت. فالشيخ كان يبتسم، وهذا السائق هم ما ملتفت، هذا ليش يبتسم؟ الشيخ وصل إلى باب الحرم، الشيخ الطاكروته، ونزل شب الناس عليه، يبدو هناك عرفوه. فهذا سأل، قال للناس هذا منو الشيخ؟ قالوا له هذا أغاي بهجت. هذا قام يدق على راس، قال له انت وياي بالسيارة وأنا يومين أسير على بابك واقف. فأنا أستشهد بهذه بأنه كان مترسل تماما. وطبعا هذه سيرة النبي وأهل البيت. الإمام أمير المؤمنين صفط ويا مرأة، شالوا وياها السطل والزنبيل، ووصلها للباب وهي ما عرفت هذا منو، ودخل للبيت وأسرج لها التنور وهي ما تدري بين منو هذا، إلى أن دخلت جيرانتها قالت لها وليش هذا منو عرفتي؟ زين، رسول الله يدخل الأعرابي إلى المسجد يسأل أيكم محمد؟ عجيبها، ليش؟ لأن النبي الإمام علي لبسوا كما تلبس الرعية، وأكلوا كما يأكل الناس، وسكنوا كما يسكن الناس. النبي جالس بوسط الجمهور، الإمام علي بين الكسبة وبين البسطاء يفتر. المرحوم الشيخ محمد تقي بهجت رحمة الله عليه كان رقم، يعني أقول بجرأة، لا يوجد اليوم من يخلفه. وطبعا كان أيضا موقع تقديس جميع العلماء الكبار، وبجرأة أقول أنا ما رأيت، لكن خبروني أهل يعني المعرفة وأهل الثقة، قالوا مراجع كانوا بالخفاء يرحول ويطلبون منه النصيحة أو النصايح، أو أن مثلا ينبههم إلى بعض القضايا. أنا يعني مرات عديدة عدد الأصابع التقيته، وبالصدف وهو كان من المخلصين والمريدين إلى جدنا المرحوم سيد مرتضى الكشميري أعلى الله مقامه. عرضت عليه مناصب كان يهزأ بها إلى أن فجع العالم الإسلامي في اليوم 20 من جماد الأولى عام 1430 بنبأ وفاته، فلبست إيران ثوب الحزن والأسى. مو إيران، أنا كنت بالبحرين، البحرين ارتجت، البلاد الإسلامية في العراق فواتح، في الخليج فواتح، في باكستان والهند فواتح. وتشييعه، أنا وصلت يوم تشييعه، ما رأيت تشييع بعد تشييع الإمام الخميني بهذه العظمة وكل شباب كتشييع هذا العالم الجليل. ووري الثرى في حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، تغمده الله بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني.